إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قال ويرد على مسلك التعهد أولا وثانيا لا زال الكلام حول بيان منشأ تكون العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى وذكرنا أن الاتجاه الصحيح في ذلك أنها تفسر على أساس وجود عامل خارجي يطلق عليه اسم الوضع. وقع الكلام في بيان تفسير حقيقة الوضع، أن الوضع ما هو؟ ذكرنا النظرية الأولى التي ترجع الوضع إلى كونه أمرا اعتباريا، وصل بنا الكلام إلى النظرية الثانية وهي النظرية التي تبناها السيد الخوئي، وهذه النظرية ذهب إليها تبعا إلى ما إلى تبعا إلى صاحب كتاب تشريح الأصول للنهاوندي، أيضا قال بنظرية التعهد. هذه النظرية تنص على أن حقيقة الوضع هو تعهد، وذكرنا بأن هذه النظرية في تفسير حقيقة الوضع ترجع إلى قضية شرطية قائمة بين طرفين هما الشرط والجزاء، ويمكن بيان ذلك عبر صياغتين، إما الصياغة الإيجابية أو الصياغة السلبية. الصياغة الإيجابية بأن الواضع قال أتعهد أني لا أذكر هذا اللفظ إلا إذا كنت قاصدا تفهيم هذا المعنى، أو على نحو الصياغة السلبية أتعهد أني لا أفهم هذا المعنى إلا عند ذكري هذا اللفظ. فالوضع يرجع في حقيقته إلى عملية تعهدية يقوم بها الواضع. بناء على ذلك قلنا بأن هناك نتائج تترتب على نظرية التعهد. النتيجة الأولى أن مدلول اللفظ هو قصد تفهيم المعنى، وبعبارة أخرى أن الملازمة قائمة بين اللفظ وبين قصد تفهيم المعنى، فمدلول اللفظ ما هو؟ قصد تفهيم المعنى، بخلاف مسلك الاعتبار يقول مدلول اللفظ هو نفس المعنى لا قصد تفهيم المعنى. النتيجة الثانية أن الدلالة الأولى بناء على مسلك التعهد هي دلالة تصديقية خلافا لمسلك الاعتبار، فإن الدلالة الأولى هي دلالة تصورية. إذن
الدلالة الوضعية بمعنى الدلالة التي تنشأ عن الواضع على مسلك التعهد هي دلالة تصديقية. أما الدلالة الوضعية على مسلك الاعتبار هي الدلالة التصورية. لماذا؟ ذكرنا باعتبار أن الوضع يتقوم بالقصد والدلالة التصورية ليست متقومة بالقصد، إذ يمكن أن تتحقق ولو من اصطكاك حجرين. النتيجة الثالثة أن كل متكلم فهو واضع، وقلنا مرجع ذلك أن المستعمل هو نفسه الواضع. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة وهي المناقشات التي تتجه إلى مسلك التعهد. وصنفنا هذه المناقشات إلى صنفين. الصنف الأول تلك المناقشات التي تتجه إلى النتائج باعتبار أن هذه النتائج يقال تخالف الوجدان، وحيث أن مسلك التعهد يؤول إلى مخالفة الوجدان بنتائجه، فيتضح ذلك أو يكشف ذلك عن بطلانه. الصنف الثاني المناقشات في أصل المبنى، وحاصل هذه المناقشات وجود مناقشتين. المناقشة الأولى، لو قلنا بمسلك التعهد لزم عدم الاستعمال المجازي، أو قل انتفاء الاستعمال المجازي، والتالي باطل وهو انتفاء الاستعمال المجازي، فالمقدم مثله
في المطلق.
توضيح ذلك، لا ريب أن الاستعمال ينقسم إلى قسمين: استعمال حقيقي كاستعمال لفظ الأسد في الرجل، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان، وهناك استعمال مجازي كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. والفرق بين الاستعمالين أن الاستعمال الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، خلافا للاستعمال المجازي فإنه يحتاج إلى قرينة. إذن المقدمة الأولى، المقدمة الأولى ما هي؟ أن الاستعمال على نوعين، إما حقيقي وإما مجازي، وهذا لا ينكره جميع الأعلام على اختلافهم في تفسير حقيقة الواقع، لا ينكر وجود هذين الاستعمالين. بعد وضوح ذلك نقول لو قلنا بالاستعمال، عفوا، لو قلنا بنظرية التعهد للزم انحصار الاستعمال فقط في الاستعمال الحقيقي، معنى ذلك أنه لا يوجد عندنا استعمال مجازي، وهذا أمر باطل. تفتم إلى روح الإشكال أين؟ روح إشكال السيد قدس سره على السيد الخوئي، يقول له: لو أخذنا بنظرية التعهد للزم انحصار الاستعمال في كونه فقط استعمالا حقيقيا، يعني انتفاء الاستعمال المجاز، وهذا باطل لا يمكن أن تلتزم، لا يمكن الالتزام به، ولا حتى السيد الخوئي أيضا يلتزم به، أنه لا يوجد عندنا إلا استعمال حقيقي فقط. يبقى الكلام كيف توضيح ذلك؟ إذن الإشكال واضح. بيان الإشكال، المتعهد ماذا قال؟ قال: أتعهد أني لا أذكر لفظ الأسد إلا إذا كنت قاصدا تفهيم معنى الحيوان المفترس. يعني لم يتعهد أنه يفهم الرجل
الشجر.
طب أنت التزم بما تعهدت به، وأنت تعهدت بأي شيء متعلق التعهد ما هو؟ أنه إذا سمعنا منك لفظ الأسد فأنت تقصد الحيوان المفترس، يعني لا تقصد الرجل
الرجل الشجر.
إذن دائما ما التفت جيدا، دائما مجرد أن نسمع منك لفظ أسد فنحن يذهب ذهننا إلى أي شيء؟ إلى الحيوان المفترس. يذهب ذهننا إلى الرجل الشجاع أو لا يذهب؟ لماذا لا يذهب؟ لتعهده بعد. هو تعهد أنه لا يقصد بلفظ الأسد إلا الحيوان المفترس، إذا لا تقصد الرجل الشجاع. إذن في جميع الأحوال كلما ذكرت لفظ أسد فذهننا يذهب إلى معنى الحيوان المفترس، إلى الحيوان المفترس، لأن هذا الذي تعهدت به. يذهب ذهننا إلى الرجل الشجاع ولا يذهب؟ لا يذهب. إذن سوف يكون الاستعمال دائما استعمالا
حقيقيا.
واضح الإشكال؟ قال: ويرد على مسلك التعهد أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي، شوف لا يأتي، يعني هذه الصياغة السلبية، هذا الإشكال يتجه على الصياغة السلبية، بأن لا يأتي باللفظ إلا كلفظ الأسد إلا إذا قصد تفهيم المعنى وهو الحيوان المفترس. لاحظ الذي يريد وضع اللفظ، وكيف وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس؟ عن طريق تعهده، لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا، مع أن كل يقول مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم، يعني لا يتعقل عدم الاستعمال المجازي. فإن قلت لنا جواب عن هذا الإشكال أن المتعهد يقوم بتعهد آخر، ماذا يقول؟ لا أذكر لفظ الأسد إلا إذا كنت قاصدا تفهيم الحيوان المفترس. هذا التعهد الأول. ولي تعهد الثاني أنني إذا أتعهد أنني إذا ذكرت لفظ الأسد مع قرينة فأنا أقصده
الرجل.
فهو يقوم بكم تعهد؟
بتعهد.
التعهد الأول: لا أذكر لفظ الأسد إلا إذا كنت قاصدا تفهيم الحيوان المفترس. ولي تعهد آخر، وهو سواء كان صريحا أو ضمنيا، ولي تعهد آخر أنني إذا كنت قاصدا تفهيم الرجل الشجاع سوف أنصب قرينة. وبالتالي مع نصب القرينة يستعمل في المجاز أو لا يستعمل؟ واضح الجواب؟ عجيب من السيد أنه كيف يخفى عليه مثل هذا الجواب، ولكنه جواب غير تام. وجه عدم تماميته ماهي؟ كثير يرد هذا الإشكال على السيد في الحلقة الثانية، تقول واضح بطلان هذا الإشكال، إذا أنه يتعهد مع نصب القرينة فهو يريد تفهيم الرجل الشجاع. طب تعهد، فمع بتعهده الأول يكون الاستعمال حقيقي، وبتعهده الثاني يكون مجازي. هنا السيد يقول كلا التعهدين حقيقي. لماذا؟ باعتبار أن الذي يحقق الورع ما هو؟
أحسنتم
التعهد. فإذا جاء وقال أتعهد لا أذكر لفظ الأسد مع القرين إلا إذا أردت قصد تفهيم الرجل الشجاع، يكون لفظ الأسد مع القرين في الرجل الشجاع أيضا وضع، يكون استعمالا حقيقيا. لماذا؟ لأنه من باب استعمال اللفظ فيما وضع. أعيد النقطة من جديد، ما هو المعنى الحقيقي؟ الاستعمال الحقيقي ما هو؟ استعمال اللفظ فيما وضع؟ لا. جيد؟ جيد. نحن كيف نعرف أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى؟ بالتعهد، بالوضع الذي هو
تعهد.
فإذا جاء وتعهد أن لفظ الأسد مع القرينة أقصد به الرجل الشجاع، يعني لفظ الأسد مع القرينة موضوع لمن؟ للرجل الشجاع. إذن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فيكون الاستعمال حقيقي لأنه من باب استعمال اللفظ في حتى هذا يكون استعمالا، يكون استعمالا حقيقي. يعني لا فرق، هو تعهد كما تعهد أن لفظ الأسد يقصد منه تفهيم الحيوان المفترس، أيضا لفظ الأسد مع القرينة تقصد منه تفهيم الرجل الشجاع. فكما أن الأول لفظ في معناه الموضوع له، كذلك أيضا لفظ في المعنى الموضوع له في الثاني. بما أن الوضع يتحقق بالتعهد، جميع تعهداتك تعني أنك تستعمل اللفظ فيما تعهدت به، واستعمال اللفظ فيما تعهدت به هو معناه استعمال اللفظ فيما وضع له. وأنت وضعت لفظ الأسد بالقرينة مع القرينة في الرجل الشجاع، يقول الاستعمال إذا استعمالا لا معنى، لأن يقال التعهد الأول هو استعمال حقيقي والتعهد الثاني هو استعمال، كلاهما استعمال حقيقي. لماذا؟ لأنك استعملت اللفظ فيما تعهدت به، وهذا يرجع إلى استعمال اللفظ فيما وضع له. واستعمال اللفظ فيما وضع له حقيقي أو مجازي؟ في عبارة أخرى يريد أن يقول السيد جميع استعمالاتك كلها حقيقية، لأنك أنت لا تستعمل إلا بما تعهدت به، وما تعهدت به يرجع إلى استعمال اللفظ فيما وضع له. ما استطعت أوصل الفكرة أو لا؟ إذن يقول السيد يرجع الإشكال مرة أخرى أن جميع الاستعمالات تكون استعمالات ولا يبقى مجال للاستعمال المجازي، وهذا باطل وجدانا، إذ أن الاستعمال إما أن يكون حقيقيا إما أن يكون مجازيا.
شيخ أنا فلنقين أستعمل له فيما لم أتعهد به.
نعم، لن يكون واضح هناك، الاستعمال فرع الوضع.
خلاف الوضع.
نعم، لا ليس هذا استعمال. كيف تستعمل الاستعمال؟ هو إما أن يكون الاستعمال هو الوضع أو متفرع عن الوضع. مستحيل أن يتحقق استعمال بلا وضع، والوضع هو التعهد، فما لم تتعهد به لا يسمى هذا استعمال، لأن الاستعمال متقوم بالوضع أو متفرع على الوضع، هذا غير متعقل أصلا. الصحيح في الإشكال على السيد أن المجاز مختلف فيه. ما معنى المجاز؟ تفسير المجاز مختلف فيه. التفسير الأول للمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لو أخذنا بهذا التفسير وهو تفسير المشهور، لو أخذنا بهذا التفسير للمجاز إشكال السيد مستحقر، إذ أن المستعمل الذي هو نفسه الواضح الذي هو نفسه المتعهد دائما تعهداته يستعملها، أي قل ألفاظه يستعملها فيما وضعها. لو قلنا بأن المجاز هو استعمال اللفظي في غير ما وضع له، نقول هذا بناء على هذا التفسير إشكال السيد مستحكم، أنه لا يوجد عندنا استعمال مجازي. أما لو أخذنا بتفسير آخر للمجاز وهو ما معنى المجاز؟ عدم مطابقة المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، عدم مطابقة المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. بمعنى أن لفظ الأسد استعمل في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، ولكن لماذا يكون مجازيا؟ لأنه ليس مرادا جديا. فالمتعهد استعمل لفظ الأسد في أي شيء؟ فيما وضع له، فيما تعهد به، ولكن ليس هو المراد الجدي. لهذا يكون استعماله في الرجل الشجاع يكون مجازيا، بلحاظ أن عدم المطابقة بين المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي ما هو؟ ما وضعه له الواضع. والمراد الجدي ما هو؟ هو عندما يريد الرجل الشجاع. المراد الجدي ما هو؟ تفهيم معنى الرجل الشجاع. فلم يتطابق المراد الاستعمالي وهو الحيوان المفترس مع المراد الجدي وهو الرجل، لهذا يكون مجازيا. الواضع استعمل لفظ الأسد من حيث الاستعمال، أي المراد الاستعمالي في الحيوان المفترس، وإنما كان مجازيا بلحاظ أن هذا المراد الاستعمالي لم يتطابق مع المراد الجدي، إذ مراده الجدي هو تفهيم الرجل الشجاع. فلهذا يقال المجاز عدم مطابقة المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. بناء على ذلك السيد الخوئي ماذا يختار في باب المجاز؟ يختار النظرية الثانية. السيد الخوئي يختار النظرية الثانية في باب المجاز. من يرجع إلى كلماته يقول المجاز ليس هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، المجاز هو عدم التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. وبالتالي يكون عندنا استعمال مجازي أو لا يكون؟ يكون عندنا استعمال مجازي. فهذا الإشكال الذي ذكره قدس سره ليس واردا عن السيد الخوئي. بل وثانيا الإشكال الثاني، حاصل الإشكال الثاني يقول أساسا، ولعل هذا الإشكال صحيح، أن الإشكال الثاني ينص أن مسلك التعهد يصادم المرتكزات الوجدانية، ليس أمرا وجدانيا، يخالف الوجدان، بلحاظ أن عملية الواضع ونشوء العلاقة بين اللفظ والمعنى يدركها حتى الطفل الصغير. الطفل الصغير بمجرد أن يسمع لفظا من أمه ينتقل إلى المعنى أو لا ينتقل إلى المعنى؟ ينتقل إلى المعنى، مع أنه يدرك عملية التعهد أو لا يدرك؟ لا. لم يسمع أمه تعهدت أمامه يا ولدي، وهو عمره سنتين مثلا أو سنة ونصف، أتعهد أمامك أنني لا أذكر لفظ حليب إلا إذا كنت قاصدا تفهيم معنى الحليب. أتعهد أمامك. وهو طفل في أحضانها. لم يدرك عملية التعهد. وعملية التعهد تستبطن إلى عملية استدلال منطقي أصلا. لأن مرجعها إلى قضية شرطية كما قلنا. والقضية الشرطية إدراك اللازم والملزوم. ترتب الجزاء على الشرط. ملازمات. وهذا طفل عمره سنة ونصف سنة لا يدرك هذه الملازمات. وهذه انتقالات العقلية. عملية التعهد بهذا التفسير تستبطن استدلالا منطقيا تفرع الجزاء على شرط الانتقال من اللازم إلى الملزوم. وعملية الواقع عملية العلاقة بين اللفظ والمعنى عملية بسيطة يدركها حتى من لا يلتفت إلى هذه التعهدات. وإذا تعهدت الأم مثلا أمام ولدها الصغير هو يدرك أنه والمؤمنون عند تعهداتهم أو والمؤمنون عند شروطهم فأنت تلتزمي بما تعهدت به. عملية العلاقة اللغوية أبسط من ذلك كله. قال وثانيا أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا لأنه قلنا مرجعه إلى قضية شرطية يتفرع الجزاء على الشرط في انتقال من اللازم إلى الملزوم وإدراكا للملازمة. طب أنت كيف تنتقل من اللازم إلى الملزوم إذا أدركت أن هناك ملازمة وانتقالا من أحد طرفيها وهو اللفظ إلى الآخر وهو قصد تفهيم المعنى مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له وقبل أن يعرف قاعدة أصالة الوفاء بالتعهدات وهو أصل عقلائي صحيح أصل ظني لكن قام الدليل الشرعي على حجيته ما يدرك هذا المعنى. وهذا يبرهن على أنها أن عملية الواقع أو العلقة اللغوية أبسط من ذلك. بل هذا تمام الكلام في النظرية الثانية وهي نظرية التعهد. النظرية الثالثة هي نظرية القرن الأكيد وهي النظرية التي ذهب إليها السيد رضوان الله تعالى عليه المصنف. فقط أطرحه كسؤال والجواب عليكم أن تفكروا فيه. لماذا السيد لم يشكل على نظرية التعهد بالإشكال الذي أشكل به على نظرية الاعتبار؟ ماذا كان ذاك الإشكال؟ قال العلاقة علاقة واقعية ولا يصح أن يكون منشأ العلاقة الواقعية مجرد أمر الاعتبار. الاعتبار لا يولد إلا علاقة اعتبارية. هنا لماذا السيد لا يقول هكذا؟ العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى علاقة واقعية وهذا التعهد اعتبار يعتبره المتعهد. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال الذي ذكره على مسلك الاعتبار لماذا لا يسري إلى نفس مسلك التعهد؟ معناه ماذا كان؟ لا فكروا فيه، دونوا في المستقبل فكروا فيه. جيد لكن هذا التعهد أمر اعتباري. إذا كان أمرا اعتباريا يقوم به المتعهد الأمر الاعتباري لا يحقق العلقة واقعية. أنا أقول لكم هذا الإشكال لا يرد على التعهد لكن المهم كيف. وهذا سيب لم يذكر. النظرية الثالثة وهي نظرية القرن الأكيد. طبعا نحن مبنانا في الحلقة الثانية أن نوضح أصل الكتاب مع تعميقه، تعميقه عن تعميق الفكرة وليس الخروج عن الفكرة، أو إنما نطرح بعض الإشكالات فقط من باب السرعة وليس ديدا أننا كل قضية نعلق عليها إيجابا أو سلبا ولا يطول بها المقام. النظرية الثانية، أذكر أنا عندما ذهبت إلى النجف قديم قبل أعتقد عام 97 أو 97 هكذا، فمن النصائح التي ذكرها السيد السيستاني حفظه الله لنا قال: كل ما يعلق في أذهانكم دونوا في بداية حياتكم العلمية، دونوا قد ترجع إليه في المستقبل. فأنت بين أمرين، إما أنه يفتح لك أبواب هذا التعليق أو هذا الإشكال وتصل إلى نظرية، أو أنه يفتح لك أبواب من جهة عكسية أن هذا الإشكال لا يرد. فإذا لم يرد إذن تحسن النظرية وتحاول أن تعمق النظرية التي لم يرد عليها الإشكال. فعلى كل حال كان يؤكد علينا أننا ندون كل شيء. الكلام في نظرية القرن الأكيد كلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى في بيانها، النقطة الثانية في النتائج المترتبة عليها. طبعا لو كنا في أعلى من هذا المستوى أضفنا نقطة ثالثة ما يرد عليها من إشكالات، لكن لن أذكر عليها. النقطة الأولى في بيان معنى نظرية القرن الأكيد، هذه النظرية أولا تفسر حقيقة الوضع الذي كان منشأ لتحقق العلقة بين اللفظ والمعنى. إذن عندما نسمع بنظرية القرن الأكيد إنما هي يؤتى بها في مقام تفسير كيفية تحقق العلقة الوضعية اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، هي مفسرة لهذه العلقة مبينة لمنشأ تكونها. والأمر الثاني أن نظرية القرن الأكيد جعلت المنشأ أمرا واقعيا، وبالتالي صح أن يكون ذلك المنشأ الواقعي المسمى بالقرن البالغ الأكيد صح أن يكون منشأ سببا لإيجاد العلقة الواقعية. إذن ميزة هذه النظرية أنها قالت العلقة القائمة علاقة واقعية، لهذا نحن بحثنا عن كون السبب من الأسباب الواقعية. هذا السبب الواقعي ما اسمه؟ القرن، القرن بين اللفظ. هذا القرن هو الذي يفسر حقيقة الوضع، فالوضع بناء على ذلك ما هو؟ قرن بين اللفظ والمعنى. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إيجاد هذه العلقة الواقعية. هذه على نحو الإجمال، بيان على نحو الإجمال التفصيل. نحتاج إلى مقدمة حاصلها: الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأودع فيه مجموعة من القوانين، من أهم القوانين التي ترتبط بمبحثنا أن هناك قانونين، قانون أولي وقانون ثاني، قانون تكويني أول وقانون آخر. بيان ذلك: كيف ينتقل الذهن من شيء إلى شيء آخر؟ تارة يتحقق الانتقال نتيجة الاتصال المباشر بالخارج، يعني عن طريق الإحساس بالشيء. إذا أحس بشيء انتقل إلى وجوده ومعنى. من وضع يده على الكتاب انتقل إلى صورة الكتاب. من وضع يده على الأسد انتقل إلى صورة الأسد. هذا الانتقال كيف تحقق؟ تحقق عن طريق الإحساس المباشر بالشيء، عن طريق الإحساس بالشيء. إذن الإحساس بالشيء يكون سببا لانتقال الذهن من الشيء إلى معنى، وهذا قانون تكويني موجود عند كل إنسان. من أحس انتقل، انتقل إلى المحسوس، إلى معنى. هذا قانون تكويني وجداني. إذن الطريق الأول أنه ينتقل عن طريق الإحساس بالشيء. الطريق الثاني أنه ينتقل عن طريق المشابه. تارة ينتقل إلى معنى الأسد عن طريق الإحساس، وضع اليد على الأسد، أو عن طريق أنه نظر إلى الأسد، الإحساس اللمسي أو الإحساس البصري. وأخرى لا، يأتي إنسان ويقلد صوت الأسد، يخرج صوتا يشبه صوت الأسد. هو لم يدرك نفس الأسد، إنما أدرك شيئا يشابه الأسد من حيث صوته. هذا إدراك المشابه يوجب للانتقال، موجب للانتقال أو ليس موجب؟ موجب للانتقال، وهذا أيضا قانون تكويني. إذا فقل في الانتقال الأول كان عن طريق الإحساس، أما هنا عن طريق المشابه. طريق ثالث أنه ينتقل إما عن طريق العامل الكمي أو العامل الكيفي. العامل الكمي مثاله ما ذكره في الحلقة الأولى، قال لو تكررت العملية، لو تكرر حدث ما أمامه مرات متعددة وبأوضاع مختلفة وفي ظروف زمانية ومكانية مختلفة، بمجرد أنه يسمع بذلك الحدث ينتقل إلى المعنى أو لا ينتقل؟ نتيجة التكرار. وهذا الأمر هو الذي نحن نستخدمه عندما نعلم أطفالنا اللغة. كيف ترسخ العلاقة بين اللفظ والمعنى في ذهن الطفل؟ عن طريق التكرار. نقوم له بتكرار ماما بابا، ماما بابا، ماما بابا، جاء يزرع يحصد إلى آخره. فنتيجة كثرة التكرار يوجب أن تكون هناك علاقة بين اللفظ والمعنى. هذا العامل الكمي. مثال في واقع الحياة، إذا أحس الإنسان بصداع في رأسه يتناول حبة أسبرين، يزول الصداع مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، بمجرد بعد هذه العمليات المتكررة، بمجرد أن يسمع لفظ أسبرين وين ينتقل ذهنه؟ إلى صداع الرأس. هذه العلاقة كيف نشأت؟ نتيجة التكرار، العامل الكمي. إذا موجب الانتقال هو عامل كمي، موجب تحقق العلقة هو عامل كمي، أو قد يكون عاملا كيفي، أي نوعيا، النوع، الظرف. نظير ماذا؟ المثال الذي ذكره في الحلقة الأولى. هذا أيضا في حياتنا العامل الكمي هو المثال الذي ذكره في الحلقة الأولى. ما هو؟ الانتقال من صديق إلى صديق آخر. إذا وجدت زيد في المرة الأولى مع عمرو، في المرة الثانية أراهم مع بعضهم، والثالث لا أدخل مسجدا إلا وهما هما، ولا أخرج من مسجدا إلا وهو هو، ولا أصعد مأتما إلا وهو هو، ولا أذهب إلى سوقا إلا هو هو، ولا ولا ولا، في أوضاع متعددة. بمجرد أن أرى أحدهما يوما لوحده ينتقل به إلى صديقه ولا ينتقل؟ ينتقل. كنت جالس أمام بجانب أحد الطلبة، فتحت كتاب المنطق للشيخ المظفر. الشيخ المظفر يقول قد يكون في المنطق، قد يكون الاسم في نفسه مستهجن كلفظ، واللفظ مستهجن ثقيل قبيح، ولكن موضوع لإنسان جميل. تلاحظ أنت بعض الأشخاص الله وهبها الجمال، لكن تأتي اسمها، الاسم لا يدل على الإنسان. اسم قبيح أحيانا، مستهجن ثقيل على اللسان، كيف يوضع لهذا الجمال؟ وأحيانا واحد اسمه مثلا قمر، وإذا هو خسوف أو كسوف مثلا. شيخ مظفر يذكر هذا في المنطق. أنا فتحت الكتاب في هذا المطلب، كنت فاتح الكتاب فجأة فتحت على هذا المطلب، كنت أقرأ، هو كاتب حاشية، هذا صاحبنا كاتب، وقد يكون الاسم في حد ذاته قبيحا ولكنه موضوع لأمر جميل. كاتب هو سهم، مثل كاتب مثلا محمد أو مثل زيد، يعني اسم أنا أدري أن هذا زيد صديق قوي له، فهو الصديق بجانبي. قلت شوف سمحت الشيخ فيش كاتب يمدحك، قال معنى جميل مثل، هو استأنس. قلت له لا تستعجل، خلينا نقرأ العبارة التي قبلها، قد يكون الاسم في حد نفسه قبيح. فهو كاتب كأنت. نعم، هذا عامل كمي، وقد يكون العامل عاملا كيفيا، نظير من ذهب إلى اليابان وحدث زلزال ورجع بمجرد أن يسمع لفظ اليابان وينتقل، مع أنه ما سافر إلا مرة واحدة. إذن العامل الكمي منتفي أو غير منتفي؟ منتفي، لكن هذه العلقة من أين جاءت؟ من الكمي، وهذا نحو من الانتقال. إذن تحقق العلقة بين شيئين لا ينحصر عن طريق الإحساس، ولا ينحصر عن طريق المشابهة، قد يكون نتيجة عامل تكويني ثانوي عبر عنه، عن قانون ثانوي، وهو إما عن طريق العوامل الكمية أو العوامل. هكذا نشأت العلاقة في اللغة، بين نشأت العلقة اللغوية بين اللفظ والمعنى، إما عن طريق الكم أو عن طريق الكيف. تعميق ذلك إن شاء الله في درسنا القادم. تم الكلام في المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين.